أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد محمد صلوات صل على محمد علي ابن أبي طالب
صلوات ربي عليه
أصلي وسلم عليه صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم على محمد محمد
بلغ العلا بكماله كشف الدجى جماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
مولد الهادي تجلى فيه نور الله جل مولد الهادي تجلى فيه نور الله جل مذ بدا جبريل نادى فرح الأملاك حلا في الزيارة للإمام الهادي عليه السلام أشهد أنك المطهر من الذنوب والمبرأ من العيوب عطروا مجلسكم والصلاة على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
كلامنا في هذه الليلة المباركة ليلة ميلاد الإمام الهادي عليه السلام في جهتين مرتبطتين بالإمام سلام الله عليه الجهة الأولى طهارة الإمام من الذنوب والجهة الثانية براءته من العيوب الأولى طهارته من الذنوب فالكلام عن طهارة الإمام مطلقا لابد وأن تحضر فيه آية التطهير لكونها نازلة في هذا الموضوع في موضوع الطهارة صحيح في اختلاف بيننا وبين العامة ما معنى الطهارة ومن هم أهل البيت المرادون في آية التطهير إلا أن الكل يجتمع أن أهل البيت المقصودون المقصودين في هذه الآية مطهرون من قبل الله إذن في الحديث عن الطهارة طهارة الإمام لا بد وأن تحضر هذه الآية إنما يريد الله ليذهب الرجس عنكم أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لابد أن تحضر الكلام في طهارة الإمام متشعب وله آفاق عديدة ولكن إذا بحثت في البحوث العقائدية تجد التعرض لطهارة الإمام يكون في شقين: طهارة الإمام المادية وطهارة الإمام المعنوية. المادية يعني ما يرتبط ببدن الإمام، بجسم الإمام. فتجد هناك مجموعة من الموضوعات: هل أن الإمام يكون جسمه في حال كما يكون غير الإمام؟ كيف يعني؟ يعني بحيث يحتاج للتطهر بالماء مثلا. هذا بحث. من البحوث أيضا ما يخرج من الإمام، ما حكمه؟ محكوم بالطهارة أو النجاسة؟ وإلى آخر هذه الأمور التي فيها خلاف حتى بين أهل الشيعة. كلامنا ليس في الطهارة المادية التي فيها الخلاف، الكلام كله حول الطهارة المعنوية، الشق الثاني من الكلام. الطهارة المعنوية ما هي؟ أعتقد أن الإمام طاهرا طهارة معنوية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أعتقد بأن الإمام لا بد وأن ينتفي عنه أي معنى، بحيث إذا نصب إليه دنس نفس الإمام، دنس روح الإمام، أنقص الإمام. أي معنى تنسب للإمام يلزم منه تدنيس الإمام، لا بد وأن تصرف. هذا مضطر الطهارة المعنوية. من الطهارة المعنوية الطهارة من الذنوب، لأنك إذا قلت أن الإمام يعصي حمل أو نسبت إلى الإمام معنى ينقص من الإمام، يدنس معنى الإمام. الكلام بعد إيضاح الطهارة المعنوية، ما الدليل على ذلك؟ نطلب الدليل بحيث إذا وقفنا أمام ضريح الإمام الهادي نقول بكل ثبات ورسوخ وعقيدة: أشهد أنك المطهر من الذنوب. ونطلب الدليل لكي نحج الخصم. الخصم عنده مشكلة ويا طهارة الأئمة، مع أنه ما راح يعني أضر شيء لو قال أن مثلا الإمام الهادي طاهر في المعنى، طهارة معنوية. اللي يضر أنك تقول عن أئمتك أنهم لهم الطهارة المعنوية بحيث مطهرون هم من الذنوب، هو جماعة مطهرين من الذنوب اللي يعتقد فيهم القداسة والإمامة والخلافة، هو هذا اللي يحمله على مناقشة الأمر. أشوف الشيعة يعتقدون في أئمتهم أنهم لا يفعلون الذنوب، بينما يرى أن أئمة خلفاءه بأنفسهم يقرون بالذنوب. شوف المفارقة يعني. أشوف أعظم رجل عنده يقول إن لي شيطانا يعتريني، حتى النساء أعلم أو أفقه منك يا كذا، هو يتكلم عن نفسه. لما يشوف خلفاء وأئمته هم بأنفسهم يتكلمون عن ذنوبهم، ويجد الشيعة، الشيعة ينزهون أئمتهم وأئمتهم ينزهون أنفسهم والتاريخ ينزههم على ثلاث جهات مزاهة. هم ماكو أحد شيعي يقول أن إمام أذنب، والإمام بنفسه يقول أنا لا أذنب زيد. فوق هذا هم التاريخ يوقف وياهم، يعني محاصر من كل جهة. فيقول انت شنو دليلك؟ اهل العلم يقولوا ماكو دليل ادل من الوجدان على وجود شيء، يعني كل شيء فعلا صار في الخارج ولم يصدر ذنب، هذا ادل دليل على ان الأئمة معصومين. 1، 2، 3، 10، 11 إمام، 12 إمام. لكن مع ذلك احنا نخوض الكلام وياهم، نقول احنا دليلنا اول دليل آية التطهير، وهذه تنفعنا احنا في ترسيخ عقيدتنا، لاننا نعتقد ان اصحابها هم محمد وآل محمد، صلى على محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
قال لا أريد حجة عقلية. أي حجة عقلية؟ نعلمك مثل ما نعلم أطفالنا، هذه بداية الحجج. يعني قلما تشوف واحد من أطفال الشيعة عمره 10 سنوات، خصوصا إذا كان متربي تحت منبر الحسين سلام الله عليه، ما يعرف الدليل. قل له بكل بساطة، بكل بساطة أنا أشرح لك الدليل. أقول لك أن الله عز وجل هل يجب عليه أن يرسل نبيا أم لا يجب؟ يجب أو لا يجب؟ الكل يقول ما حد يختلف أن الله يجب عليه، مو وجوب شرعي، لا، من باب اللطف أن الله عز وجل خلق الخلق لابد أن يبعث لهم رسولا، يبعث لهم نبيا. نفس الحاجة للنبي حاجة للإمام، ما تتغير. ولهذا حتى في كتب العقائد لما يقول لك الحاجة إلى النبي يسرد لك أدلة أن يقبح من المولى عز وجل أن يخلق الخلق بدون أن يوجههم، ولهذا لازم النبي. نفس الدليل يرد في باب الإمامة. زين، وصلنا أن الإمامة واجبة لابد. زين، بعد عندك خيارين، يا إمام مذنب أو إمام مذنب. إذا مذنب ما يصير إمام. ليش ما يصير إمام؟ وش العلة؟ ليش يعني ما الله عز وجل يجعل إماما له ذنب؟ السبب بسيط كلش، أنك إذا قلت إمام، وهو أيضا إذا قال إمام وخليفة سماه، راح يعطيه مجموعة من الولايات من ضمنها ولاية التشريع. احنا نقول أئمتنا لهم الولاية في التشريع، الحلال الحرام الاستحباب الكراهة إلى آخر، ولهذا نأخذ أحكامنا منهم. هو يقول بعد أئمة وخلفاء لهم الولاية في التشريع، وإلا من حرم المتعتين؟ لم يحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سن التكفير ثم صار واجبا؟ التشتيت اللي في الصلاة إلى آخر هذه التشريعات، هذه ما كانت على عهد الرسول. هم يقرون بذلك، قالوا لكن احنا نعطي الحق لفلان أن يشرع. زين، واحد إلى حق أن يشرع وهو مذنب، شار كان تشريع من باب الذنب. إذن حتى أنت الفرض أنك تفترض في إمامك أن يكون ليس مذنبا، وإلا كيف أنت تطيعه وتأتمر بأوامره وتنتهي بنواهيه مطلقا وتجعله وليا عليك بهذه الولايات وهو قابل لأن يخطئ؟ إذن وين وصلنا؟ وصلنا أن الإمام لابد أن يكون ليس مذنبا. إيه، هذا اللي نقول أن الطهارة من الذنوب، هذا الأساس الكلام. لما نوقف أمام ضريح الإمام الهادي سلام الله عليه، بلغنا الله وإياكم الوصول، ونقول أشهد أنك المطهر من الذنوب، وهذا مفاده. هذه جهة. الجهة الثانية البراءة من العيوب، العيب النقص. يعني أنت تقف تشهد الفرض في الشاهد أن يكون على يقين، هل تشهد على شيء أنت لست متنقلا منه؟ ما يجوز، حتى بالظن ما يجوز. تشهد بشيء لابد أن تكون متيقنا فيه، ولهذا عبرت الزيارة أشهد. يعني أنت لما توقف الفرض أنك متأكد، أنك متيقن أن الإمام مبرأ من العيوب. ما هو التبرئ من العيوب؟ يعني أنك تنفي كل نقص عن الإمام، نقص نفسي ونقص بدني ونقص أيضا عرضي. كيف نفسي؟ يعني ما يكون أكو نقص في نفس الإمام، مثلا يكون عنده صفات تكون تنقصه مثل البخل مثل الجبن مثل إلى آخره، وما يكون عنده صفات في بدنه تكون نقصا في بدنه. لابد في الإمام أن يكون تام الخلقة، يعني ما يكون به عاهة. قل ليش؟ يعني وإذا كان الكلام على الفاضل وعلى يعني العاقل على وعلى هاي المميزات المطلوبة قبل جعله إماما، إيش ذنب العاهل؟ إحنا ما نقول إذا ذنب، نقول الإمام لابد أن يكون ليس فيه عاهل. ما الوجه في ذلك؟ الروايات هم تصرح بذلك، رواية أهل البيت كلها تقول أن الإمام لابد أن يكون ليس فيه عاهل، يعني ما يكون أعمى مثلا، ما يكون أعرج، ما يكون بعيب خلقي. ليش؟ لأن الغرض من الإمام أن الله عز وجل إذا جعله يقرب الناس إليه، فإذا أوجد سببا يجعل الناس تنفر، مو الناس، بعض الناس تنفر منه، نقض غرضه وهذا قبيح. إذا كان به عاهة أكيد بعض الناس راح ينفروا منه، بغض النظر هالنفور صحيح لو خطأ، والله عز وجل يريد أن يحبب الإمام إلى الناس، يقربه منهم. هذا بشكل مختصر، لابد أن يكون ليس فيه أي عيب خلقي، بعد ما يكون فيه عيب من جهة الأب أو من جهة الأم. شلون؟ يعني ما فيه أي معنى ينسب إلى أبيه أو إلى أمه بحيث يكون عند الناس يعد نقصا، الجماعة ما يتبرعون من ذلك، ما عندهم أهمية لذلك، ولهذا هم كفروا أبا طالب، هم يعتقدون بإمام علي بن أبي طالب يعني خلافته، ويكفرون أبا. هنقول له الإمام حتى علي بن أبي طالب لا بد أن يكون أبوه مؤمنا، أمه مؤمنة. ما الوجه في ذلك؟ حتى لا يعاب عليه، حتى لا يلزمه العيب من هذه الجهة. هم ما يرون بأسا حتى في تعدد الآباء للخليفة، ما له مشكلة. يدعون أبوة خمسة، ما له مشكلة. نقول لا بد في الإمام أن يكون مبرئا من العيوب حتى من هذه الجهة. ولهذا أئمتنا سلام الله عليهم من جهة الآباء بعد ماكو كلام، من جهة الأمهات تجد الروايات التي تأتي مؤكدة لهذا المعنى، دائما تجد روايات في أم كل معصوم تبين نزاهتها، تبين أنها محفوظة، تبين أنها مثل أم الإمام الهادي سلام الله عليه، سمان المغربية، يقال وتسمى أم ولد، أم ولد يعني جارية. وهنا تأتي الأسئلة، كيف حفظت من المغرب إلى أن وصلت إلى الإمام؟ كيف حفظت من النخاس؟ حفظت من المشترين؟ خلنا أول شيء نجيب كيف دخلت بيت الإمام الجواد، ثم نتعرض إلى كلام الإمام الهادي حول هذا الأمر. قبل ذلك صلوا على محمد وعلى آله.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى.
كيف دخلت إلى بيت الإمام الجواد؟ يروي أبو جعفر الطبري الإمامي، الطبري اثنين، في إمامي وفي سني، هذا هو الإمامي. يروي الطبري عن محمد بن الفرج يقول قال لي محمد بن علي بن موسى الجواد سلام الله عليه، يا محمد هناك قافلة قد قدمت، اذهب إليها، فيها نخاس معه جوار، هذه 70 دينار، هذه 70 دينارا ابتع لي منها الجارية الفلانية، أمطال مواصفات كلها. إجا محمد بن الفرج إلى الخناء، إلى النخاس، إجا وقف عليه قال له عندك جارية؟ قال لي موجود جواري عد، جارية من أهل المغرب، جارية من أهل المغرب لها الصفات الفلانية، علامة علامتين ثلاث حتى تأكد العلامة الأخيرة، بكم؟ قال 70 دينار، خذ بدون عد بعد. يقول ابتعتها إلى الإمام سلام الله عليه وأتيت بها إلى داره، يقول وكان منها أبو الحسن الهادي صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الإمام سلام الله عليه يتكلم عن هذه الأمة، عن نزاهتها، عما يجب أن تكون عليه لأنها أم معصومة. يقول والرواية عن محمد بن فرج وعن علي بن مهزيات كلاهما يرويان يقولان قال السيد، السيد من؟ الهادي أحد ألقابه. أمي عارفة بحقي وهي من أهل الجنة. الآن أشر إلى الإشارات، كيف حفظت، كيف وصلت سالمة، كيف إلى آخره. وهي من أهل الجنة ولا يقربها شيطان مارد ولا ينالها كيد جبار عنيد. محفوظة فلا يقربها الشيطان، ومحفوظة من الجبابرة. لسائل أن يسأل كيف وصلت سالمة، الكلام أن الله عز وجل قد حفظها، حفظها وقد منع عنها حتى قرب الشياطين. وهي مكلوءة بعين الله التي لا تنام ولا تتخلف عن أمهات الصديقين. هذا الفرد في أمهات الصديقين والصالحين، لا تتخلف عن أمهات الصديقين والصالحين. لهذا لم يكن أحد أشد فرحا من هذه الأم بوليدها هذه الليلة إلا الأب الأشد فرحا وهو الإمام الجواد سلام الله عليه. فلنبارك له بأفضل الصلاة
والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد.
صل على محمد علي صلي وسلم
عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد صل على البشير النذير والطهر الطاهر والدر الفاخر السراج المنير والنور الزاهر حبيبي أبي الزهراء أبي القاسم والطيب والطاهر محمد. صل على محمد وآل محمد. لما حملت سيدتنا ومولاتنا سمانة المغربية زوج الإمام الجواد عليه السلام بولدها الإمام الهادي النقي ابن رسوله ترى الخير والبركة في منزلها، وكانت في كل يوم من أيام حملها تزداد خفة وبهاء في بدنها وفي وجهها، وكانت في الليلة الظلماء لا تحتاج إلى سراج، بل كان النور يشع من جبينها نور سيدنا ومولانا الإمام الهادي النقي ابن رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكانت إذا خلت بنفسها تسمع تتسمع تسبيعه وتهليله وذكره لله، وهو يقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، وأنا حجة الله ابن رسول الله.
الله
اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما تمت المدة واكتملت العدة وجاء مثل هذه الليلة نزلت الملائكة إلى دار الإمام الجواد التقي مهنئة ومبشرة، وقد فاحت روائح الطيب والعنبر والمسك الأذفر، وأم الإمام لا تحس بألم ولا وجع إذ وضعت بالإمام الهادي النقي محمد وآله محمد. صلوات صل على محمد عليه يا مولد الهادي يا أشرف عيادي يا مولد الهادي يا أشرف عيادي يا أشرف عيادي يا مولد الهادي يا مولد الهادي يا أشرف عيادي يا مولد الهادي يا أشرف عيادي يا أشرف عيادي يا مولد الهادي يا مولد الهادي يا أشرف عيادي يا أشرف عيادي يا مولد الهادي يا أشرف عيادي يا مولد الهادي يا مولد الهادي يا أشرف عيادي يا أشرف يا مولد الهادي يا مولد الهادي يا أشرف من الشرف لاح الشرف لعظم وشرفنا كما الكون لتبسم يا هل يشوف يا هل يشوف أو يبقى عنده هذا القمر غير قمر ما أتم من البدر بعدي يا مولد الهادي يا مولد الهادي يا أشرف عيادي يا أشرف عيادي يا مولد الهادي يا مولد الهادي يا أشرف عيادي يا أشرف عيادي يا مولد الهادي يا مولد الهادي يا أشرف عيادي نور الإله الطلعة تتجلى أشرق صباح من الشمس أحلى سبحان من صاغ الاسم لأجله هادي الهداية وسيد الملة حتى الفرح هادي يا مولد الهادي يا مولد الهادي يا أشرف عيادي يا أشرف عيادي يا مولد الهادي يا مولد الهادي يا أشرف عيادي هداية علي وحلم الحسن عمه وصبر الحسين وساجد الأمة وارث إذا للباقر وعلمه وصدق إلى الصادق رجع حكمه وجد النبي نادي يا مولد الهادي يا مولد الهادي يا أشرف عيادي يا أشرف عيادي يا مولد الهادي يا مولد الهادي رضا الرضا ومن الله تعويضه، جود من ابوه يغرق مغيضه، وش حال لو يجري بعد فيضه. يا غامر الوادي يا مولد الهادي، يا مولد الهادي يا اشرف عيادي، يا اشرف عيادي يا مولد الهادي، يا مولد الهادي يا اشرف عيادي. عاشر اليمه وطيب العشره، كامل امام يكمل العشره، وفضل بعد ما ينحص عشره، والطيب بعد يفوح بقبره. يا مقبره مرادي يا مولد الهادي، يا مولد الهادي يا اشرف عيادي، يا اشرف عيادي يا يا مولد، يا مولد الهادي علي. اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد ما حاط بي علمك وأحصاه كتابك. يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن. يا الله اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، على الخصوص من أوصانا بالدعاء. يا الله يسر أمورنا، اغفر ذنوبنا، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار، واشف المرضى سيما المرضى المنظورين ومن طلب لهم الدعاء. يا الله بجاه وبركة أفضل الصلاة والسلام.